الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفتح كتاب الفقه في صفحة 235، باب الحيض، باب بيحير النساء، والأسئلة فيه لا تنتهي ولا تنقطع. يعني مش عارفة إيه السبب، بس الحقيقة مهما نشرح في الباب ونبين المسائل برضو الأسئلة بتيجي تبين انه المساله مش واضحه. احتمال عشان الخوف مثلا على الصلاه او الصيام، واحنا داخلين على رمضان فمحتاجين نركز شويه في مساله الحيض وعلامات الطهر والامور اللي هي بتعتري النساء وبتبقى واقفه قدامها مش عارفه تعمل ايه. الحيض، تعريف الحيض في عرف الشرع اسم لدم خارج من الرحم لا يعقب الولاده، مقدر بقدر معلوم في وقت معلوم، فلا بد من لون الدم وحاله ومعرفه خروجه ومقداره ووقته. طبعا يعني ده تعريف الحيض، ان هو دم بيبقى خارج مش من الولاده لكن الدم المعروف عند النساء. وليه الوان الحيض؟ ليه الوان؟ اول لون الاسود، السواد، والسواد مقصود مش سواد اللي هو سواد الشعر، لا، يعني ان هو بيبقى الدم اللون الاحمر بيغمق بيديك على سواد شويه كده، ف يعني التغليب، يعني ليه التغليب لكن مش اسود يعني لون الشعر. الدم معروف عند النساء ولونه معروف. اول لون اللي هو السواد اللي هو الدم الغامق، لحديث فاطمه بنت ابي حبيش انها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف، اذا كان ذلك فامسكي عن الصلاه، فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي فانه هو عرق. فانه هو عرق، يعني ايه عرق؟ يعني استحاضه تيجي معانا. الحيضه قال لها لو كانت الحيضه هتبقى اسود، يعرف انه اسود. اسود ازاي؟ لو احمر غامق اغمق اغمق، ولو سبتيه شويه في بتاع الحاجه اللي بنحطها للقطن او الفوط الصحيه ودي هتلاقيه اغمق واداكي لون سواد. فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امسكي عن الصلاه. لو الاخر فتوضئي فانه عرق، الاخر اللي هو الاستحاضه، ودي هنجي لها بعدين. السفره والقدره برده من الحيض، واصحي بقى معايا في السفره والقدره دي عشان هي اللي عامله مشاكل للنساء. لحديث عائشة رضي الله عنها كنا نساء يبعثنا إلى عائشة بالدرجة، مش بالكسر، بالفتح، بالدرجة مش الدرجة، يعني هنا الكسر خطأ، هي الدرجة، فيها الكرسف فيها الصفرة، فتقول لا تعجلنا حتى ترينا القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. يبقى كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبعثوا لعائشة بحاجه زي قطنه، الكرسف اللي هو القطن واللي هي بتحطه في عند الفرج يعني، فيبعتوا لها القطنه دي او القماشه اللي بيحطوها وفيها لون اصفر، فيها لون اصفر، فيوروها لعائشه يقولوا لها يعني كده نطهر، كده ندخل نغتسل ونصلي. فكانت ترد عليهم وتقول لهم لا تعجلنا حتى ترينا القصه البيضاء. ايه القصه البيضاء؟ احنا قلناها في البدايه خالص في الطهاره، اللي هي افرازات شفافه، الافرازات الشفافه دي ملهاش لون، ملزقه، اكيد كل النساء عارفينها، ينزل منك افرازات تلاقي ملهاش لون، مش لونها ابيض زي المزي، لا هي ملهاش لون، شفافه خالص وملزقه كده، تعرفي ان دي القصه البيضاء. لو كان عندك حيض وشفتي العلامه دي يبقى انت طهرتي. يعني ايه انقطع كده الحيض؟ تدخلي تغتسلي من الحيض بالوصف اللي ذكرناه. خلاص؟ فكانت بتقول لا ما تتعجلوش ما تستعجلوش على الطهر لغايه لما ترينا القصه البيضاء، لا بد من علامه القصه البيضاء او الجفاف. لان في نساء بتقول لك طب انا ما عنديش القصه البيضاء ما بشوفهاش، انا واحده بتنقطع عندي الدم وبغتسل وبصلي طول الشهر ما عنديش القصه البيضاء دي، او لا ايوه ما العلامه الثانيه الجفاف. يعني ايه؟ يعني ان انت هتحطي القطنه كامراه هتدخليها جوه الرحم لو انت متزوجه، انا مش متزوجه، من بره هتمسحي كبنت وهتلاقي مفيش حاجه خالص جفاف، مفيش اي لون لا اصفر ولا بني ولا حاجه، تماما خرجت القطنه بيضه زي ما هي، يبقى دي علامه الطهر. او خرجت القطنه فيها قصه بيضاء، يبقى علامه الطهر. حاجتين يا جماعه، هو الكلام واضح عشان ما نرجعش نسال تاني. يبقى احط القطنه اما هتطلع جافه تامه او هتطلع فيها قصه بيضاء، يعني افرازات شفافه ملهاش لون، دي علامه الطهر. ده دي لا دي، مفيش حاجه ثالثه، ما مفيش حاجه ثالثه خالص كده، يبقى انا ادخل اغتسل وطهرت من الحيض. يبقى الصفره من الحيض. طب فين القدره؟ جت فين؟ جت في حديث ام عطيه رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدره والصفره بعد الحيض شيء. كنا لا نعد القدره والصفره شيء، وفي روايه بعد الحيض. خلاص؟ فيعني ايه كنا لا نعد القدره والصفره شيئا، لانه بعد ما تنتهي الحيض ما تعتبرش القدره والسفره حاجه. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي شفتي علامه الطهر، الجفاف او القصه البيضاء، تمام، دخلتي اغتسلتي وصليتي، قعدتي النهارده طول اليوم تصلي، وبعد بالليل صليتي، جيتي كده على العشاء ولا الفجر لقيتي دم تاني، قصدي لقيتي قدره او سفره، يعني لون القدره اللي هو لون بني، القدره اللي هي لون بني خلاص زي الحاجه المقدره اللي فيها قذر، والسفره الماء الاصفر المعروف، لقيتي دي او دي ارجع تاني اغتسل وابقى انا كده حائض؟ لا، ده حديث ام عطيه، كنا لا نعد القدره والسفره شيء، يعني دي مش من الحيض، بعد انتهاء الحيض. طب ليه بعد انتهاء الحيض قلنا؟ لان حديث عائشه كانت لما بتشوف اللون الاصفر بتقول لهم استني، فدل على ان السفره دي من الحيض والقدره من الحيض وقت الحيض. يعني لو دم عندك دم احمر وفضل يقل 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 الحمار، ها الاحمر هو اسود طبعا، هو لون الحيض المعروف اللي ليه ريحه كريهه، ولما بتبصي على الفوطه بتلاقيه بدا يسود لو قعدتي مثلا فتره ما تغيريش، وبعد كده اللون ده بدا يقل 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 وصل للون ايه؟ للون اصفر، او لقيتي لون قدره اللي هو اللون البني الفاتح خالص، يبقى انا كده ما زلت حائض لانه اتصل بيها لحديث عائشه. طيب اغتسلت واللونين دول ما لقيتهمش، يبقى انا كده طهرت. طب ليه؟ عشان اجمع بين حديث عائشه وحديث ام عطيه. ما هو ده بقى ده شغل الفقهاء وشغل العلماء، اللي مش هاخد دليل واحد وامشي بيه، لان لو قرات حديث ام عطيه لوحدك كنا لا نعد القدره والسفره حي شيء، قلت بس خلاص يبقى انا لا قدره والسفره ادخل اصلي زي ما انا كده اغتسل واصلي. لا ما ينفعش، لان عائشه قالت لهم انتظر يعني حتى ترين القصه البيضاء، يعني فهمت الجمع بالاثنين؟ يبقى الجمع بين حديث ام عطيه والجمع بين حديث عائشه ان ام عطيه تقصد في حديثها انه بعد انتهاء الحيض ورؤيه الجفوف او رؤيه الجفاف او الجفوف ورؤيه القصه البيضاء، لقيتي بعد كده صفر او قدره بعد يوم بعد اثنين اثناء الشهر، ولا تعتبريها حاجه؟ امال اعتبرها ايه؟ اعتبرها زي المزي، اغسل المحل واتوضى، يعني اتشطف كده واشيله خالص وانقي المكان تماما وادخل اتوضى واتوضى، ولو نزل في الملابس الداخليه طبعا اغير لانها نجسه، القدره والسفره نجسه، لكن مش هعدها حيض اوقف صلاه وصيام وسائر الامور اللي المراه بتتوقف عنها اثناء الحيض. واضح يا جماعه الخير؟ طيب يبقى دي كده ايه؟ الجمع بين الحديثين، الجمع بين الحديثين كما جاء في نيل الأوتار. تعال نقرأ كده كلام الشوكاني، قال بعد أن ذكر حديث أم عطية المتقدم، والحديث يدل على أن السفرة والقدرة بعد الطهر ليست من الحيض، وأما وقت الحيض فهو حيض، وقد نسب هذا القول وقد نسب وقد نسب القول بذلك إلى أو نسب القول بذلك إلى في البحر إلى زيد ابن علي والهادي والمؤيد ابن بالله وأبي طالب وأبي حنيفة ومحمد ومالك ومحمد ومالك والليث والعنبري، وفي رواية عن القاسم عن الناصر عن الشافعي مستدلا لهم إذا هو أذى، ولقوله تعالى حتى يطهرن، وفي طبعا في المغني كتاب الحنابلة إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو قدرة فهو حيض، ورأته بعد أيام الحيضة لم يعتد شيء، نص عليه أحد. الكلام اللي بقوله بس بقرأ لك عشان تعرفي إنه كلام الفقهاء مش لوحدي اللي أنا بتكلم، واستدل بحديث عائشة وأم عطية كما ذكرنا في البيت. واضح؟ طيب انتهت كده مسألة القدرة والسفرة، محدش هيسألني فيها تاني يا رب. طيب مدة الحيض قد ايه؟ يعني واحدة تيجي ساعات تقول لي أنا الحيض عندي 7 أيام وست أيام، وبعدين بقى الشهر ده بقى 14 يوم، الشهر ده بقى 13 يوم، أصل أنا حطيت لوب، أصل أنا باخد منع حمل، أصل أنا الحيض مدته العلماء قالوا إن أقل مدة يوم وأكثر مدة 15 يوم، والكلام ده ما فيش فيه نص لا من قران ولا من سنه، هو اجتهد العلماء. قالوا اقل حاجه للحيض انه يبقى يوم، واحده جايه يوم وتقطع تقول خلاص هو يوم واحد وعلامه الطهر. يجوز، لكن اكتر يوم 15 يوم، قال اقصى حاجه 15 يوم. ليه؟ قال لان بعد كده يعني الجماعه بتوع الطب قال لك بعد كده البويضه ما ينفعش، يعني البويضات اللي عند المراه بتكتمل بعد كده وما تقعدش اكتر من 15 يوم. ايا إن كان انا انت اضرب حالك، دم الحيض معروف قلنا انه اسود وليه ريحه كريهه وبيغمق، معروف طول ما انا عندي دم بالصفه دي يبقى انا حائض، ما ينفعش لا اصلي ولا اصوم ولا الزوج يجمعك المبتل الشيء اللي توقف عنها الحائض. لما هيجي بقى لون تاني الاستحاضه، لان في ناس بتدخل الحيض مع الاستحاضه على بعض فتبقى في حيره، وهقول لك ازاي نفصل بين الحيض وبين الاستحاضه. يبقى مدتها انا ما عنديش مده معينه، كل ما هو دم حيض فهو حيض. طيب سئل الشيخ الاسلام تيميه في مجموع الفتاوى عما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحيض الجارية البكر 3 أيام، لا 3 أيام ولا لهن، وأكثره 15. طب يصح؟ أما نقل هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل، بل هو كذب موضوع. ما حصلش النبي قال للبكر للبنت 3 أيام والكبيرة 15 يوم، الكلام ده وأكثره للكبيرة 15 يوم أو أكثره 15 يوم، الكلام ده لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث موضوع. لا بيقولوا أكثر الحيض 15 يوم زي الشافعي وأحمد وكده، وقال أقله يوم أو كما يقول الشافعي وأحمد أو لا حد له كما يقول مالك، فهم يقولون لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. يعني بيقول لك العلماء اللي اجتهدوا قالوا أقل حاجة يوم وأكثر حاجة 15 يوم، أو قالوا لا حد له كما قول مالك، قال ما نقلوش، قالوا الكلام ده إحنا بنجتهد بأحوال النساء، لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. خلاص، وده طبعا الراجح، انت بتعرفي حاجتك. طب في مساله تانية انا ما وردتهاش هنا في الكتاب، ان شاء الله بعد كده يعني وردتها، لكن مساله ان برضو في نساء اثناء الحيض بينقطع عندها الدم يوم او اتنين. يعني واحده تقول لي انا الحيض مثلا جالي 4 ايام، وبعد كده قعدت يوم كامل كامل 24 ساعه طهر، مش اي حاجه خالص، ولا كصفره ولا قدره ولا حاجه، جفاف كامل، وبعد كده يقوم تنزل عليا الدم تاني الحيض، وينزل عليا القدرة والصفرة. يعني ايه الحل في الحالة دي؟ يعني تعمل ايه؟ تغتسل اليوم ده وتصلي، ولا ما زالت هي حائض فتنتظر زي ما هي لغاية لما تنتهي خالص وينقطع الدم والقدرة والصفرة وتصلي؟ لان العلماء قولان في المسألة. في فريق قال لا، دي حيضة معلقة، وان هي اليوم ده تعتبر من الحيض، بالدليل انه بعد كده بعد ما تقعد يوم كامل جاف هينزل عليها الدم تاني، وبعد الدم ده هتلاقي قدرة وصفرة، يبقى زي كل الفترة دي حائض، حتى لو تخلى الأيام الحيض يوم كامل هي طاهرة فيه ما فيهوش دم. ده قول. طيب عندي قول تاني قال لا، طالما هي دخلت كشفتي فلقيت انه ما فيش دم خالص وجفوف او يعني او حتى مفيش قصب ده، بس ما لقيتش جاف تماما ما نزلش دم، قال لك لا يعتبر الكلام ده ان انت في طهر، تغتسلي وتصلي اليوم ده، وبعد كده لو نزلت الدم تنتظر ما ينتهي وتغتسلي. ده قولي تاني. طب القول التاني مستنده ايه؟ مستنده اسهل، ابن عباس: اذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، واذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل ولتصلي. والحديث صححه الدارمي والبيهقي في صحيح اثار الصحابه في الفقه، يعني العلماء صححوه، ومن العلماء اللي صححوا هذا الاثر شيخنا مصطفى بن عدوي حفظه الله. ف يعني ده قولين في المساله، ده قولين في المساله، حبيت برضو اورد الاقوال. ففريق من اهل العلم قالوا لا، ده هي هتفضل حائض وما تغتسلش لغايه لما تنتهي خالص، تشوف علامه الطهر هي كفاف او قصه البيضاء، واليوم اللي في النص الفاضي ده ما تعتبروش. قول تاني استند اثر ابن عباس قال لا، طالما قال ولو ساعه، ابن عباس بتقول ولو رات الطهر ساعه من النهار فلتغتسل ولتصلي. قال طالما رات الطهر تدخل تغتسل وتصلي، لما ينزل دم بقى تاني ينزل، ما نزلش يبقى ايه كده على طهر. وده يعني اعتقد انه يميل اليه القلب، لانه حاله طهر كامل. فدول برضو قولين حبيت أوردهم للأمانة العلمية. طيب بعد كده مسألة النفاس، مرأة اللي هي بيحصل لها نفاس، قالوا النفاس تعريفه يعرف الشرع اسمه للدم الخارج من الرحم عقب الولادة، وسمي نفاسا إما لتنفس الرحم بالولد، أو بخروج النفس وهو الولد، النفس وخروج النفس هو الولد أو الدم. يعني ده بيقولوا تعريف كده، والكلام في لونه وخروجه وحال النفاس هو زي دم الحيض، دم النفاس زي دم الحيض. ومدته بقى مرأة اللي هي نفساء الولد تقعد قد ايه؟ ما عنديش برضو دليل غير اثر يعني يعني ذكر ابن عباس، وفي ان هو تنتظر النفساء 40 يوما او نحو. ده اثر ابن عباس اللي ورد في الحديث، حديث اختلف في تصحيحها. وحديث موسى عن ام سلمه قالت فيه: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما او 40 ليله، وكنا نطلي على وجوهنا الورص اللي هي الايه؟ اللون كده نبات بيدي لون حمار، تعني من الكلف. الكلف ده معروف اللي هو سواد بيعلو وجه المراه وتحت عينيها وحوالين كده الخدود، بعد النفاس، بعض النساء بيجي لها الكلف ده. فكانوا بيجيبوا الورس النبات لون وردي شويه ويدهنوا بيه الوجه عشان يخفوا او يخفوا الكلف. وورد اثر ابن عباس، والاثر صحيح، اللي هو تنتظر النفاساء 40 يوما او نحوهم. طبعا ده اقصى حاجه، لكن ممكن ده على كلام ابن عباس، ده على كلام ابن عباس ده اقصى حاجه. لكن افرضي طهرت قبل 40 يوم، تقعد ما تصليش وما تصومش؟ لا طب تتطهر على طول فورا، او ترى علامه الطهر. في نساء كتير بتقولي بعد 20 يوم طهرت، وفي نساء تقولي بعد 25، وفي ناس بعد 15 يوم ينقطع تماما دم النفاس وتجد علامه الطهر القصه البيضاء او الجفاف، او لا استني 40 يوم. لا طبعا اكيد العلماء فاهمين ان الكلام ده مش كده. اختلف العلماء في اكثر مده للنفاس، فذهب فريق الى ان اكثر مده 40 يوما مستدلين بحديث موسى، وذهب اخرون الى عدم تحديد اكثر مده فيرجع الامر للعاده. اولا اقل مده ما اتفقوش فيها، او ما اتفقوا على اقصى حاجه، يعني يعني اقل مده العلماء ما حددوهاش. ليه؟ لانه اول ما ترى علامه الطهر لابد ان تطهر. هم اختلفوا في اقصى مده. نشوف كده الكلام، شوف الممشى كان يقول بعد ذكر حديث موسى، قال: والخلاف في تصحيح قال: والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس 40 يوما متعاضة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار، فالمصير إليها متعين، فالواجب على النفساء وقوف 40 يوما، إلا خلي بالك بقى أنا أوردت يعني بقرأ لك عشان الكلمتين دول، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة. لو رأت الطهر قبل ذلك لابد أن هي تغتسل. كذلك في عون المعبود الترمذي في جامعه قال: واجمع اهل العلم، واجمع اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ان النفساء تضع الصلاه 40 يوم الا ان ترى الطهر قبل ذلك، الا ان ترى الطهر قبل ذلك، لا قبل كده الطهر، فانها تغتسل وتصلي فرات الدم بعد ال40. فان اكثر اهل العلم قالوا تضع الصلاه بعد ال40، الى اخر الكلام اللي هجيله تاني يعني. لكن انا بتكلم على ان لو ترى الطهر لابد ان هي تغتسل. كل الائمه الاربعه وغيرهم اذا رات علامه الطهر قبل 40 يوم تغتسل. وفي المغني برضو كتاب الحنابلي وغيره من الكتب. طيب ده فريق الاول اللي قال المده 40 يوم. عندي فريق قال اقصى مده تنتظرها 40 يوم. يعني على قول على القول الاول اللي هو جنح اليه فريق من اهل العلم، لو رات المراه الدم بعد 40 يوم تقوم تغتسل وتصلي والدم ينزل. ده كلام الفريق الاول مستندهم ايه؟ او استدلوا بايه؟ باثر ابن عباس. طيب فريق تاني قال لا، النفاس ملوش مده معينه. منهم مالك، الامام مالك رحمه الله، منهم ابن حزم، وفريق من اهل العلم. قال لك ليه؟ قال لك اولا ضعف حديث موسى، ضعفه وقالوا ده حديث غير صحيح. فلم ياتي في اكثر مده للنفاس نص قران ولا سنه. وكان الله تعالى قد فرض عليها الصلاه والصيام بيقين، واباح وطأها لزوجها، ولم يجزي لها أن تمتنع من ذلك إلا حيث تمتنع بدم الحيض، لأنه دم الحيض. فقال يعني أكثر مدة النفاس 40 يوم دي ابن حزم بيقول، وده إمام عالم طبعا، يعني جابوها منين؟ ما فيش نص، ما فيش قرآن. الأثر اللي ذكره ابن عباس ده غالب أحوال النساء كانت بتقعد 40 يوم، لكن لقى الدم بريحة كريهة لونه أسود، ليه صفات الدم؟ أقول لها قومي ادخلي صلي وصومي. طبعا رفض ابن حزم هذا القول. ايضا شرح المدة بتاع ابن عثيمين قال ان الدم اذا كان مستمرا على وتيره واحده فانها تبقى الى تم 60 يوم ولا تتجاوز، برضه ده اجتهاد، قال تقعد لغايه 60 يوم. قال ابن قاسم كان مالك، تعال شوف كلام الامام مالك بقى، كان مالك يقول في النفاساء اقصى ما يمسكها الدم 60 يوم، ثم رجع عن ذلك اخر ما لقيناه، فقال ارى الا يسال عن ذلك، ارى ان يسال عن ذلك النساء، ذلك النساء واهل المعرفه فتجلس ابعد ذلك. يعني قال يعني اللي تتسال في المساله دي النساء. بعد ما حكم مالك قال لا دي شغل الستات ما اقدرش اقوله، هي اللي تعرف، ونساء عمر بيعرفوا ايه المده اللي فيها الدم. وصح صدقت يا مالك، المراه هي اللي تعرف انا نازل مني دم بعد ال40 ولونه اسود غامق بريحه كريهه، ولا ادخلي صلي وانت كده طهرتي عشان عندي اثر. لا الاثر العلماء فهموه بطريقه مختلفه. اثر ابن عباس قال مالك في النفساء ما متى رات الطهر بعد الولاده وان قرب او ان قرب فانها تغتسل وتصلي، فان رات بعد ذلك بيومين او بيوم او يومين او ثلاثه او نحو ذلك دما مما هو قريب من دم النفاس كان مضافا الى دم النفاس. يعني ما لهاش مده معينه عايز اقول يعني، ده كلام الإمام مالك طبعا هنا في الترجيح تعقيب صفحة 242. اتفق أهل العلم على المرأة النفساء إذا رأت علامة الطهر قبل 40 يوما فإنها تغتسل وتصلي، خلاص متفقين؟ خلاص دي ما فيهاش نزاع من أهل العلم. واختلفوا في أكثر مدة للنفاس، فالراجح عندي مع من ذهب من أهل العلم إلى أنه ليس للنفاس مدة محددة، وذلك لأنه لم يرد دليل صحيح صريح في تحديد أكثر مدة للنفاس، وأثر ابن عباس إنما يدل على الغالب على أحوال النساء، وليس يدل قطعيا على أن مدة النفاس 40 يوما، ويؤكد ذلك أن العلماء اتفقوا على أنها إذا رأت علامة الطهر قبل ذلك فعليها أن تغتسل صح وتصلي، فهذا دليل على النفاس قد يكون أقل من 40 يوما، وأيضا قد يكون أكثر من ذلك، وهذا ما ذهب إليه الإمامان مالك وابن حزم، وقول في مذهب الإمام أحمد وغيرهم، والله تعالى أعلى وأعلم. وضحت مسألة النفاس؟ طيب إيه اللي خلاني جنحت القول الإمام مالك وابن حزم وبعض الحنابلة؟ إيه اللي خلاني رجحت القول ده؟ إني امرأة وأعرف إن الحيض ليه وصف وليه شكل، وإن ملوش دعوة بالأربعين، قد يقل عن 40 يوم وقد يبقى زايد عن 40 يوم، وبعد 40 تجري فعلا دم بعلامة الدم، الدم الصريح ما ينفعش أصلي بيه. طيب المرأة الحائض ما يحل الرجل من الحائض؟ امرأة متزوجة وحاضت أيام، زوجها يفارقها تماما ولا ايه اللي يحل منه؟ في حديث عائشة رضي الله عنها، عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت أيكما يملك إربه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. يعني إيه؟ تقول لك النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أمية بتحكي حالها مع النبي، إذا كانت إحدى زوجاته يعني حاضت وأراد النبي أن يباشرها أمرها أن تتزر. يعني إيه تتزر؟ إزار من الإزار، تستتر، والإزار بيغطي من أول السرة لغاية الركبة، دي صفة الإزار، وبعد الركبة شوية. الإزار هي كانوا العرب زمان يلف عليه زي قماشة من أول السرة لبعد الركبة ويتحرك بيها، وأحيانا ممكن يقف يصلي بيها، دي كانت عندهم كلمة الإزار يعني. فقال تتزر يعني تلبس حاجة تغطي ما بين السرة والركبة، تغطي المنطقة دي فور حيضتها، الحيضة تبقى عالية، ويباشر، يبقى الزوج عايز يستمتع من أي شيء بزوجته يستمتع، بس المنطقة دي ما يقربلهاش. وبعدين حذرت ونبهت ولفتت نظر النساء إن الموضوع مش مع أي راجل ينفع الكلام ده، فقالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، يعني يملك شهوته، شهوة الجماع وشهوة الحاجة. ليه؟ لما يبقى مع زوجته في السرير وهي عارية أمامه مش مغطية الحتة دي، وشهوته عالية، وهو لسه يعني بقوته أو ما أشبه هذا، لا يأمن على نفسه إنه ممكن مع ضغط الشيطان مع ضعف الإيمان يجمعها في حالة الحيض، فيقع في إثم، يقع في معصية، ويقع في يعني ذنب عظيم الحقيقة، لأنه لا يجوز حرام. فقالت وإن كان للرجل إنه مش هنقدر نحرم الرجل يستمتع بزوجته في باقي جسدها، لكن لفتت النظر ان مش اي حد يقدر يمسك شهوته، ومش اي حد يقدر يتملك يملك نفسه زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيملك شهوه الجماع ويقدر يسيطر على نفسه في هذا الحال. فبرضه دي نوع من انواع المنع، يعني تحذير، نوع من التحذير ان الرجل قد لا يمسك اربه يعني فيقع في المحرم، فنبهت على ده. وعن ميمونه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض، يعني في وقت الحيض كان بيشيرهم فوق الإزار، زي ما قلنا الإزار هو من السرة الركبة، يعني تلبس زي شورت أو تلبس حاجة تلفها بحيث المنطقة دي ما يقرب لهاش، وده كثير من أهل العلم قالوا هذا، بس بالضوابط اللي ذكرتها عائشة، إن يكون عنده القدرة عن يمسك شهبته. إلا لو أنت تعلم من زوجك هو من النوع ده ويعلم إنه من النوع ده، يبقى أولى إن إحنا نبعد خالص فترة الحيض عشان ما يقعش في اسم عظيم الحياة. متى يجوز اتيان الحائض اذا طهرت؟ طب امراه طهرت شافت علامه القصه البيضاء او الجفاف وزوجها ارادها، يا جماعه قبل ما تغتسل وتغتسل بالمره للحيض وللجماع يعني الجنابه، ولا لابد انها تغتسل بشعرها بجسمها كله وبعد ما تغتسل وتطهر تماما يا جماعه وبعد الجماع ترجع تغتسل تاني؟ ايه المطلوب؟ الله عز وجل يقول، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى ولا تقربهن حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يبقى الآية واضحة صريحة جدا في إن لا يجوز الرجل أن يأتي زوجته، أن يجامع زوجته يا جماعة الخير إلا بعد أن تطهر بالماء. فعش مش كده الستات بقى خاصة في أيام البرد والدنيا برد ومتدفية وكده والدنيا، وبعدين خلاص زوجها عارف إن الحد انتهى، طيب هو عايزها، طب ما هو بالمرة بقى، انا يلا يحصل الجماعة بالمره، استحمى مره واحده بدل ما اغتسل مرتين. لا هي مش طبخه يعني هنحط اتنين في بعض وتديني اللي انا عايزاه، لا ده دين، ده دين، ده دين، فما نقدرش نقرب الحدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها، ما ينفعش. فجماهير العلماء على ان الحائض لا يقربها زوجها حتى تغتسل، وهذا مذهب مالك والشافعي واحمد وابن حزم وجماهير العلماء من السلف والخلف، مش كلام يعني عندنا. ليه؟ القرطبي في جامع الاحكام القران في قول الله تعالى فإذا تطهرن، قال يعني بالماء، ولي ذهب مالك وجمهور العلماء أن الطهر الذي يحل به الجماع الحائض الذي يذهب عنها الدم، الذي يذهب عنها الدم هو تطهرها بالماء كطهر الجنب. واضح الكلام؟ ما فيش كلام. وكلام الشافعي جابه لك، وكلام ابن عبد البر المالكي، وكلام المغني، وكلام الأئمة الأربعة كلهم. قال ابن المنذر هذا كالإجماع منهم، قال ابن المنذر هذا كالإجماع منهم، وقال أحمد بن محمد المروزي لا أعلم في هذا خلافا، لا أعلم في هذا خلاف، ما اختلفش العلماء. وقال أبو حنيفة انقطع الدم الأكثر حي حل وطأ إذا انقطع، إلى آخر الكلام. لكن جماهير العلماء من السلف والخلف إن هي لابد إن هي تغتسل، ما ينفعش إن هي يعني زوجها يأتيها بغير اغتسال. ومذهب ابن حزم، حتى ابن حزم الظاهري كله كله يعني مفيش حد اختلف في هذه المسألة، حتى كلام ابو حنيفه اهو اكثر حيض حل وطأه، وانقطع لدون ذلك لم يبقى حتى تغتسل، حتى تغتسل او تتيمم، حتى قول ابو حنيفه. يبقى عندي الائمه الاربعه وابن حزم وكلهم على انه لابد انها تغتسل ثم يطئها زوجها او ياتي. واضح يا جماعه؟ عشان محدش يعني ايه يستسهل ويقع في معصيه، محدش عارف هيعيش امتى، هيموت امتى، يعني حياته هتنتهي امتى، يبقى كده واخدين بالنا. مسألة بقى برضو الاستحاضة اللي هي بتعمل قلق للنساء، لأنه أحيانا بتشوف دم مش حيض، بيبقى لونه فاتح ملوش ريحة، ليه مواصفات معينة. لما بيركن شوية ما بتلاقيلوش نفس الريحة الكريهة بتاعة الحيض، ولا بتلاقيله نفس لون الدم، ولونه فاتح وخفيف، عارف إذا تكوني خففتي حاجة بمية تلاقي لونه خفيف كده، ده اسمه استحاضة. قد تتصل بالحيض وقد تنفصل عن الحيض، ليها احوال. يعني ممكن واحده تحيض 6 ايام 7 ايام وتلاقي اليوم السابع الدم بقى لونه فاتح خالص ومختلف، اعلام ان انت كده طهرتي ودخلت عليك استحاضه، تدخلي تغتسلي وتصلي بالدم. هنشوف كده ازاي. تعريفه طبعا، تعريفها للاستحاضه هي جريان الدم في فرج المراه في غير اوانه، وانه يخرج من عرق يقال له العازل بعين مهملة وذال معجمة، إلى آخر الكلام. وعن عائشة قالت، قالت فاطمة بنت حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر فأدع الصلاة، إني لا أطهر فلا فأدع الصلاة، ما بتطهرش خالص. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. يبقى هي قالت له انا امراه لا اطهر، تقصد ايه لا اطهر؟ انها شايفه الدم طول الشهر لا ينقطع، نسال الله يا رب العفو والعافيه. يعني كانت مبتلاه، كانت مبتلاه بهذا ان هي يعني طول الشهر شايفه الدم، فقالت له انا كده ما بصليش، انا ما انا كده مش عارفه اعمل ايه، انا ما بصليش. قال لها لا، بين لها بقى النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، قال لها لا، الحيضه معروفه هتتركيها، اذا ذهبت فاقضي لي قدرها المده اللي انت عارفاها 6 ايام 7 ايام واغتسلي خلاص عنك الدم، ويبقى كده انت طهرتي. وايضا عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان ام حبيبه بنت جحش ختنت رسول الله، ختن اللي هو قارب الزوج، وتحت عبد الرحمن، وتحت عبد الرحمن ابن عوف، استحيضت 7 سنين. يا الله، 7 سنين عندها حيض، يا ام حبيبه بنت حبيبه بنت جحش، ان ام حبيبه بنت جحش قالت ان هي ايه ختنت الرسول صلى الله عليه وسلم تحت عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عوف، قالت استعيدت 7 سنين. فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في مركب في حجرة، في حجرة أختها زينب بنت جحش، خلاص زينب بنت جحش دي كانت أختها، حتى تعلو حمرة الدم الماء. يا الله، تقف تصلي وتغتسل، وهي بتغتسل المية بتنزل الدم نازل استحاضة كتير جدا لدرجة يغير المية اللي هي بتغتسل فيه. فدل عن الماء يعني الاستحاضة ايه؟ دم الاستحاضة طاهر، لا يمنع صلاة ولا صيام ولا جماع زوج. أحكام المستحاضة: أول حاجة جواز وطئها في حال جريان الدم وهي مستحاضة. يجوز الزوج يجمعها؟ نعم. ليه؟ لأن هي ده الدم اعتبريه زي ما تقول إيديكي متعورة، زي واحد إيديه اتفتحت أو رجليه اتفتحت ونزل منها دم، بالظبط الاستحاضة كده. مش نجسة ولا تمنع ما يمنع منه أو ما تمنع منه الحائط. قال الشافعي: فلما حكم النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة حكم الطهارة في أن تغتسل وتصلي، دل ذلك عنا لزوجها أن يأتيها. أدي كلام الشافعي. قال الإمام مالك: الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها. قال ابن عبد البر: قال جمهور الفقهاء المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن ويأتيها زوجها. خلاص، يبقى الكلام يكون إيه؟ واضح. طبعا ده كل العلماء وأبو حنيفة وأحمد، ما في حد خالص، والإمام أحمد قال بس يعني أحب إلي أن لا أطيعها إلا أن يطول ذلك، يعني الأولى إنه يتركها في الفترة دي، مش عشان حرام، قال أحب إلي، يحب ده، عشان هي ممكن تكون متعبة مجهدة يعني، لكن كحكم جائز وطئها بكلام الأئمة الأربعة: مالك أبو حنيفة ومالك والشافعي أحمد، الأئمة الأربعة وغيرهم وأبو ثور وغيره من العلماء والثوري والأوزاعي، كله قال المرأة يطئها زوجها وهي حائض طالما بتصلي، يبقى كل شيء يباح لها اللي كان ممنوع عنها في الحيض يعني. هل على المستحاضة غسل غير الغسل الواجب حينما ينقطع حيضها؟ يعني واحدة كانت حائض واغتسلت ونزل دم الاستحاضة، هل لو الاستحاضة دي توقفت تغتسل؟ لا خالص، ما هي مش نجسة أصلا، بدينا بتصلي وبتصوم وزوجها بيأتيها. خلاص. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل كل صلاة. خلي بالك من الحتة دي عشان حديث في البخاري، فكانت تغتسل كل صلاة، دي ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الحديث عندك، بص عليه كده في صفحة 246: فاغسلي عنك الدم وصلي، ما أمرهاش إن هي تصلي تغتسل كل صلاة، هي كانت قرفانة أو ربما تكون يعني زيادة احتياط، أو في شخص كده هي كل ما تشوف الدم كل صلاة تدخل تغتسل، تغتسل 5 مرات في اليوم، هي حر يعني، ده اجتهاد منها، لكن مش نص نبوي ولا امرها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عملتها ايه؟ هي مش مرتاحه، مش مطمئنه، قرفانه من الدم، اي سبب، لكن مش حكم شرعي. الحكم الشرعي جاء في حديث عائشه اللي رواه البخاري ومسلم في صفحه 246، اللي هو حديث فاطمه بنت حبيش، قال لها اغتسلي بس، ما قالهاش اغتسلي كل صلاه، لان طبعا عندنا قاعده، القاعده الفقهيه، المشقه تجلب التيسير، ودي غايه المشقه الحقيقه، ان انا اقول لامراه اغتسلي 5 ايام في 5 صلوات، تستحمي 5 مرات في اليوم، لا يمكن يعني، ده ينافي سماحه الشريعه ويسر الدين، مستحيل. فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا، فده اجتهاد من امه حبيبه، عشان لو قرات الحديث هتلاقي الكلام ده اجتهاد منها. ايه الدليل؟ الدليل اقوال العلماء، ذهب جمهور العلماء انه لا يجب على المستحاضه الا غسل واحد وقت انقطاع حيضتها. الاستسقاء ابن عبد البر، جبت لي كلام الموطأ عن مالك، جبت لي كلام الشافعي، كل العلماء اي كلمه بقولها اجيب لك وراها اقوال العلماء ليطمئن قلبك بالمجلد وبالصفحه وبكل حاجه. كلام الحافظ ابن حجر في صفحه 249 بيقول اخر سطرين: وكذا قال ليس ابن سعد في روايته عن مسلم لم يذكر ابن شهاب انه صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل لكل صلاه، ولكنه شيء فعلته هي. كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري، بيرد على ان الحديث ده في البخاري، وهو بيشرح البخاري، فهو بيشرح في الحديث بيقول ده دل العلماء كلهم، العلماء اجمعوا ان ده اجتهاد منها هي رضي الله عنها، لكن مش امر من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب. طبعا في حديث في الباب ضعيف، الورده ابواب في ورده في ابواب الاستحاضه حديث ضعيفه، نذكر منها حديث حمنه بنت جحش قالت: كنت استحاض حيضه شديده كثيره فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيه الى ان قالت، فقال لها سامرك بامرين، ايهما فعلت فقد اجزاك فقد اجزا عنك من الاخر، فان قويت عليهما فانت اعلم. فقال لها انما هذه رقده من رقدات الشيطان، فتحيض 6 أيام أو 7، فتحيض 6 أيام أو 7 في علم الله تعالى، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستيقنت أو استنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأياميها وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهر بمقات حيضتهن وطهرهن. وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جمعا جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، وكذلك افعلي وصلي وصومي ان قدرت على ذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا اعجب الامرين الي. طبعا الحديث ضعيف ضعيف لا يصح نهائي، لانه طبعا يعني في من المشقه مؤمرها ان هي هتغتسل لكل تجمع بين الصلاتين لما تستيقظ من الطهر، وتصلي 24 يوم او 23 يوم، وبعد كده وتصوم، وبعد كده تشوف مده الحيض وتغتسل وتاخر الظهر والعصر وتجمعهم، وتاخر المغرب والعشاء وتجمعهم، وتغتسل لده ولده، طبعا لا يصح تماما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويخالف الاحاديث اللي جاءت في صحيح مسلم. ليه العلماء بيضعفوا الاحاديث زي دي؟ لان بقى عندي الحديث في الصحيح او في الصحيحين، يعني في البخاري مسلم او في البخاري او في مسلم، يجي حديث زي ده يخالف الرواية اللي جاءت عن البخاري وعن مسلم، يعني متفق عليه او عند البخاري وعند مسلم. العلماء بالحديث بالنظر ده، مع طبعا البحث في صحة الحديث وانه بيضعفوه متنا او سندا، كمان بيبقى عندهم حاجة قوية جدا تضعفه، ان هو مخالف الاصح منه، مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه، من ادلة تضعيف الاحاديث عند العلماء، انه الثقة يخالف من هو اوثق منه. فالبخاري وراوي الحديث ومسلم ودول اوثق طبعا من كل اللي روى هذا الحديث، ومن ثم يعني ده من اسباب تضعيف الحديث، من اسباب تضعيف الحديث ان هو مخالف لما انا اوثق منه اللي رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. طيب فاغسلي عنك الدم، برضو في رواية فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي، برضو أهل العلم ضعف هذه الزيادة، لأن مسألة هل لا دي مسألة تانية، هل على المستحاضة وضوء عند كل صلاة؟ طيب احنا خلاص قلنا مفيش غسل غير لما تنتهي الحيضة وتغتسل. طب السؤال، هل على المستحاضة لو جات لي بقى شفتي انت الدم ده خلاص وعرفتي ان انت مش هتغتسلي خلاص انتهينا وانت ده دم استحاضة وكل حاجة، طب السؤال بقى اتوضى؟ يعني انا دلوقتي بيجي لي عندك استحاضه وانا عندي دم استحاضه دلوقتي، هل اقوم دلوقتي اتوضى لصلاه الظهر والدم مستمر؟ طبعا انت عارفه الاستحاضه مستمره ما بتقفش، وبعدين جه العصر انا اقوم اتوضى العصر جه بقى كده، ولا ممكن تجزئني الوضوء عن الصلاه زي المراه الطاهره؟ يعني انت لو انت متوضيه للظهر دلوقتي وصليت الظهر وفضلت على وضوءك لغايه العصر هتقوم تصلي العصر، مظبوط؟ طيب ينفع اعمل كده في الاستحاضه؟ فرق من اهل العلم، تنازع العلماء، فريق قال لا تتوضأ لكل صلاة، وفريق قال لا هي معناها وضوء لكل صلاة، ونشوف أقوال أهل العلم فيه إيه. طبعا حديث فاطمة بنت أبي حبيش ذكرنا أول الباب في الاستحاضة، وفي إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. والحديث واضح. ورد بقى زيادة في هذا الحديث عند النسائي، الحديث فين؟ الحديث الصحيحين لغايه كده هو في الصحيحين. في زياده في الحديث روايه تانية، احنا فين حديث ممكن تروى بعده طرق، اتفقنا على الكلام ده او يعني قلنا نبذه عنه. في زياده عند النسائي فيه فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي. الزياده دي من اهل العلم من ضعف هذه الزياده. من ضعف اهل الزياده دي، وعلى هذا هناك نزاع بين اهل العلم، فمنهم من قال تتوضا لكل صلاه، وده مذهب مين؟ الشافعي واحمد وابو حنيفه، قالوا كل صلاه للمستحاضه تتوضا. ما ينفعش تصلي صلاتين بوضوء واحد، صلاتين فرد يعني. ومنهم من قال الاستحاضه ليست ناقضه للوضوء، هذا مذهب مالك المالكيه وغيره. يبقى فريق قال تتوضا لكل صلاه، وهم اكثر اهل العلم اللي هم الشافعي واحمد وابو حنيفه، الثلاثه دول قالوا لا لكل صلاه تتوضا. القول الثاني فريق تاني، ده القول الاول، ونشوف كده نقرا. قال الشافعي في الام: وعليها الوضوء لكل الصلاه قياسا على السنه في الوضوء بما يخرج من دبر او فرج، واما له اثر او لا اثر له، قياس ما عنديش نص. والواجب عليها في الانصاف كتاب حنبلي: والواجب عليها ان تتوضا لوقت كل صلاه، ولها ان تصلي بتلك الصلاه ما شاءت من الصلاه، والوقت من الصلاة الوقت والفوائت والنوافل، وتجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما. طيب يعني دلوقتي خلي بالك من كلام الحنابلة، قول يعني هي تصلي تتطهر لكل صلاة، بس في نفس الوقت أباح لها إنها تصلي النوافل والفوائت، لو فاتتها صلاة مثلا أي حاجة تصليها بنفس الصلاة خلاص، لكن هي تتوضأ لكل الصلاة. يعني انت فاهم الكلام، يعني كل صلاه فرض تتوضا لها فرض، لكن عايزه بقى تصلي بالوضوء ده نوافل وفوائد وصلي ما شئتي في، يعني طيب مش هعقب لغايه لما اخلص الكلام. قال الطحاوي في شرح معاني الاثار: فاول الاشياء ان نرجع في هذا الحديث المختلف فيه، فنجعلك الحدث في هذا الحدث عذرا فاول الاشياء ان نرجع في هذا الحدث المختلف فيه اللي هو حدث الاستحاضه، فنجعله كالحدث الذي قد أجمع عليه وجد له أصل، ولا نجعله كما لم يجمع عليه ولم نجد له أصل. فثبت بذلك قول من ذهب لأنها تتوضأ لكل صلاة، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد إلى آخره. طيب الفريق الثاني بقى ثانيا: من قال ليس دم الحيض، ليس دم الاستحاضة ناقض للوضوء. فريق ثاني من العلماء قالوا لا، دم الاستحاضة مش ناقض للوضوء، بأنها بتقف تصلي وهي مستحاضة والدم نزل عليه، ناقض للوضوء يبقى تخرج من الصلاة، مظبوط؟ طيب في عون المعبود قال: والمستحاضه الا عند الحسد الحدث غير جريان الدم، فلا يجب عليها الوضوء لكل صلاه او لكل او لوقت كل صلاه، بل لها ان تصلي ما شاءت ما لم يحدث حدثا غير جريان الدم. قال يعني طول ما الدم بيجري منها ده مش حدث، امال ايه الحدث؟ البول والبراز والاشياء اللي تنقض الوضوء. التمهيد لابن عبد البر: قال ابو عمر اللي هو ابن عبد البر رحمه الله مالكي ائمه المالكيه: إذا أحدثت المستحاضة حدثا معروفا معتادا لازمها له وضوء، وأما دم استحاضتها فلا يوجب وضوءا، وأما دم استحاضتها فلا يوجب وضوءا لأنه كدم الجرح السائل. أيوه هي دي بقى، دم الاستحاضة ده يا جماعة أحد الأمرين، إما يكون نجس وإما يكون طاهر. ما هو لو نجس ما كانش ينفع تقف تصلي بيه، كونها بتصلي وتصوم وجوزها هنا يا جماعة إذا الدم مش نجس. فقال هنا هو كدم الجرح السائل، واحد اتعور وكيف يوجب من اجله وضوء وهو لا ينقطع؟ خلي بالك من حجه المالكيه، وكيف يوجب له وضوء وهو لا ينقطع؟ ومن كانت هذه حالي، ومن كانت هذه حالي من سلس البول والبذ، ومن كانت هذه حاله من سلس البول والمذ والاستحاضه، لا يرفع بوضوءه حدث، لا يرفع بوضوئه حدثا، هذا الوضوء لا يرفع بوضوئه حدثا، يعني هذا الوضوء انا مش هرفع بيه حاجه، ما هو الدم لازم مستمر، انا عملت ايه بالوضوء؟ لانه لا يتم الا وقد حصل ذلك الحدث في الاغلب، ولهذا المذهب ذهب مالك واصحابه. فهمتي؟ يعني هو طب هتقوم تتوضى دلوقتي، طب وهي بتتوضى الدم نازل، هتخلص وضوء الدم نازل، هتقف تصلي الدم نازل، طب انا عملت ايه بالوضوء؟ ده كلام الامام مالك والمالكيه. شرح الموتى برضه قال: الراجح لا يلزم وضوء الا اذا فسد وضوءها بشيء من النواقض، ده اختيار برضه ابن عثيمين. وده يعني تطمئن للنفس، ارى الله تعالى اعلم ان صار معزها من اهل العلم لان الاستحاضه ليست ناقضه للوضوء، وعليه فلا يجب على المستحاضه الوضوء لكل صلاه الا اذا انتقض وضوءها. والذي يقوي ذلك عندي انه لا يوجد دليل صحيح يصلح للتمسك به على ان المستحاضه يجب عليها الوضوء لكل صلاه، وايضا دم الاستحاضه لا ينقطع فهي تتوضأ من الدم الذي ينزل منها، فالوضوء لا يرفع حدثا، وبالله التوفيق. ده الترجيح، والله تعالى أعلى وأعلم. خلاص ولحت مسألة. طيب في مسألة تانية: توقيت المستحاضة، المستحاضة تعمل ايه؟ باختصار كده سريع، سواء كانت مبتدئة او في النص، او المبتدئة اللي هي يعني اول مرة يجيلها دم، او مرة تحيض، عيلة عندها 13 سنة اول مرة تحيض وفجأة لقت الدم 15 يوم، مش عارفة بقى تميز بين الدم ولا والاستحاضه، ولا هي مميزه ولا مش مميزه، تعرف تاكد ايه احوالها. الاحوال باختصار شديد جدا عشان ما اطولش عليكم في القراءه وادوشكم، يعني انه تقدري تميزي دم الاستحاضه عن دم الحيض حتى لو كانت اول مره ليكي وانت لسه صغيره عندك 13 سنه وجالك اول مره الدم وفجاه لقيتيه طول جدا، فتعرفي ان تميزي ده من الدم الحيض من الاستحاضه. لو ميزتي يبقى تدخلي تغتسلي على طول او انقطاع الحيض، وهتصلي بالطريقه اللي احنا قلناها، ونتوضى ونصلي. لابد ان انا ابقى عندي تمييز. اميز ازاي؟ بالوصف اللي قلناه اول الدرس، انه دم الحيض ليه وصف يختلف تماما عن دم الاستحاضه. فبهذا التمييز تقدري لو اتصلوا ببعض تميزي. اما لو جه في وسط الشهر مفيش مشكله. المشكله عند النساء امتى؟ لما بيتصل بالحيض. لكن لو انت شفت القصه البيضاء واستحميتي اغتسلتي يوم اتنين تلاته لقيتي دم تاني نازل منك، ده مش حيض على طول كده، انتهت القصه البيضاء، يعني خلاص البيضه بدات تتكون. لا يمكن يبقى حيض، لا يمكن يبقى حيض قبل 15 يوم على الاقل تهم. فيبقى معناها هتلاقي ايه؟ هتلاقي الدم شكله غريب كده، هتعرفي انه استحاضه، يبقى هتدخلي تنظفي المكان وتتوضي. وعلى قول الجمهور هتتوضي كل صلاه، وده مش مرجحاه. والقول الثاني اللي انا ارجحه والله تعالى اعلم، انه هتوضى وصلي وضوئي صحيح الا اذا انتقد بغير شيء غير دم الاستحاضه. دي كده مساله الاستحاضه والنفاس والحيض، اسئله كتيره اللي بتيجي جدا، ويعني اسال الله بس ان احنا يعني ننتفع بهذا العلم. ما تجيش اسئله تانية لسه في الباب مسائل. في الحامل اذا رات الدم ماذا تفعل؟ واحده حامل وشافت الدم هتعمل فيها ايه؟ عشان بعد كده ندخل على الصلاه خلاص. يعني معلش تصبروا ناخد المسالتين دول، عشان كده خلاص هنخلص وندخل على الصلاه. اخر حاجه، الحامل اذا رات الدم ماذا تفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ حامل، لا توطأ حامل، قال اسود حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه. قال يعني تستبرئ بحيضه. يعني ايه؟ يعني منع المراه لو تتزوج وهي حامل، ما ينفعش. ولا غير ذات حمل حتى تحيض. الشاهد الحديث ايه علاقته بالموضوع؟ علاقته انه باين انه ولا ذات حمل حتى تحيض، اذا الحامل لا تحيض. ده استنبط العلماء من هذا الحديث ان الحامل لا تحيض. وده اكثر اهل العلم ان الحامل لا تحيض، ولو رأى الدم اثناء الحمل تعتبره كدم الاستحاضه. ده الاصل فيه يعني. وقال اخرون: لا، جائز للمرأة انها الحامل تحيض، ممكن حالات شاذة تحصل وتحيض، وفي الحالة دي تمسك عن الصلاة. طب نعمل ايه؟ نعمل ان الاصل فيها انها لا تحيض، وده الاصل، وان الدم اللي هينزل منها مش هيبقى حيض. انا ما رجحتش هنا حاجة الحقيقة، لكن لو فعلا شافت على يعني دم فعلا كدم الحيض تتوقف، وده نادر جدا، يكاد يكون مش موجود، لان البيضة خلاص علميا يعني ان البيضه خلاص ما تنفعش تنفجر هي حامل. فخلاص البيضه لقحت وهي حامل، فالحامل ما لقيتيش معاها دم حيض، ده في الغالب. بعض اهل العلم ممكن، انا ممكن لا، ممكن تحيض، وده طبعا يعني نادر. النحاس بيقول: كل دم امراه الحامل ما لم تضع اخر ولد في بطنها فليس حيضه ولا نفاس ولا يمنع من شيء. ده راي ابن حزم. خلاص الى اخر كلام. عندي كلام صاحب المغني اللي هو الحنابله، مذهب ابي عبد الله اللي هو احمد بن حنبل رحمه الله، ان الحامل لا تحيض. ما تراه من دم فهو دم، ان الحامل لا تحيض، وما تراه من دم فهو دم فاسد، وقول جمهور التابعين منهم سعيد بن مسيب الى اخره. وقال مالك والشافعي: وليس ما تراه من الدم حيض اذا امكن. مالك والشافعي له راي ثاني، وليس بن سعد ده لمذهب لوحده، كان لمذهب ليس ابن سعد يعني. قال: وروي ذلك عن الزهري وقتاده واسحاق، لانه دم صادف عادة فكان حيضة كغيره. ولنا كلام المغني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطئ حامل حتى ترع، ولا حائل حتى تستبرئ، ولا حامل مش حامل حتى تستبرئ بحيضة. اللفظ ده مش صحيح، اللفظ ولا حامل. ده كلام في المبسوط. الحنفية قالوا: اذا كانت أيزة او صغيرة فنزل قوله تعالى: ولا يئسن. فقالوا: ان كانت حامل فنزلت، واولي الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. ففي هذا بيان ان الحامل لا تحيض. يبقى جماهير العلماء ان الحامل لا تحيض، وان الدم امرأته لا شيء، وتصلي وتستمر. بعض اهل العلم قالوا: لا، ممكن تحيض. ففي نزاع من اهل العلم. ارى والله اعلم اذا نزل من المراه، يعني انا ما رجحتش بس ارى والله اعلم، لو المراه نزل منها دم في صفه اثناء الحمل، ده نادر، لكن قد ينزل بصفه دم الحيض اللي هو ريحته كريهه وغامق واسود وفي كل صفات دم الحيض، في الحاله دي يبقى هتوقف عن الصلاه، يبقى حيض. ولكن دي حاله نادره، بس اهو الطاهر ان احيانا تعرف النساء يعني بيجي لهم حاجات. هل كل وضع يصل به النفاس؟ برضو هنا بقى برضو هي مشكلة دي بنسأل فيها كتير جدا، وبرضو صعبة وشائكة، والعلماء نفسهم مش عارفين يرجحوا فيها. يعني حتى انا هنا ما رجحتش، انا العلماء نفسهم ما رجحوش. يعني انا مثلا ابن عثيمين كان بيقول جبت منه حتة قال تضع نطفة وهذا ليس بحاجة ولا نفاس. طبعا الاول اللي هي النطفة، النطفة اللي هي ايه 40 يوم، 40 يوم يعني اول حاجة لو هي حامل وسقطت في 40 يوم ده لا حيض ولا نفاس باتفاق. واحدة كانت حامل في شهر لغاية 40 يوم، العلماء قالوا باتفاق ده لا حيض ولا نفاس. أنا أقول لك الحاجات المتفقين عليها. يبقى واحدة كانت حامل لغاية سقطت في 20 يوم، في 30 يوم، في 40 يوم، لا حامل وقال لأنها نطفة. طب الحالة الثانية أن تضع ما تم له 4 أشهر ويخرج معه دم، فهذا نفاس بلا كلام قولا واحد، لأنه نفخ في الروح. وتيقن من هذا مظبوط حديث ابن مسعود اللي هو ايه، ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه، ثم يكون مثل ذلك مضغه، ثم يكون مثل ذلك علقه، ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح. اذا بعد كم يوم؟ 40 و40 و40، ها 120. 120 يعني كام؟ 4 اشهر. بعد 4 اشهر لو امراه سقطت قول واحد نفاس، يبقى انا عندي حاجتين امسكيهم في ايديك، 40 يوم نزل دم، قول واحد مش نفاس ولا حيض، صلي وصومي وزي ما انت. العكس 4 اشهر قول واحد دم نفاس وحيض، وما ينفعش ان انا اصلي ولا اصوم، يبقى دم نفاس، اتوقف عن الصلاه والصيام وكل الحاجات المحرمه على الحائض. واضح؟ يبقى الحالتين دول ما فيهمش اشكاليه عند العلماء. امال الاشكاليه ان تضع علقه اللي هي بقى ما بين من بعد 40 يوم لغايه اللي ايه ال4 اشهر، المسافه دي المده دي تسقط بقى في شهر، ويعني ما تم لها 4 اشهر، يعني مثلا ايه سقطت في شهرين في 3 كده. فقال فالمشهور في المذهب الحنبلي انه ليس بحيض ولا نفاس لو كانت علقه. مضغه اول حاجه هي نطفه، وبعدين ايه علقه، علقه يعني كام؟ يعني 80 يوم. انا ليس بحيض ولا نفاس ولو رات الدم، وهذا يسمى عند العلماء السقط، وعند العامه العوار. وقال بعض اهل العلم انه نفاس، وعللوا ان الماء الذي هو النطفه انقلب في حاله من حاله الى اصل الانسان والدم، فتيقن ان هذا النازل انسان. ده قول. الحاجه الثانيه الرابع، الوضع الرابع اللي هي مضغه تكون مخلقه وغير مخلقه، والعلماء اختلفوا فيها اختلاف كثير حقيقه، مضغه مخلقه ولا غير مخلقه الى اخره من الكلام. الموضوع صعب وشائك، لكن تيقني لو 4 شهور واحدة سقطت في 4 شهور أو أكتر من 4 شهور خلاص ده دم. 4 شهور 120 يوم فما فوق خلاص ده دم نفاس، ما فيش كلام. أقل من 40 يوم أو 40 يوم ما يتحسبش إنه دم. المشكلة بقى من بين ال40، من بعد ال40 لغاية إيه؟ لغاية ال120 أو لغاية ال90 أو ال80 اللي هي حال النطفة واللي هي مخلقة والغير مخلقة، دي اللي تنازع فيها العلماء. بعض أهل العلم قال أي دم بعد 40 يوم بيعتبر إن هو دم حيض، والله تعالى أعلى وأعلم. دي أقوال العلماء وردتها لي كلها، والله تعالى أعلى وأعلم. طب يعني سيبينا كده حيث بيس ما ترجحيش، والله العلماء الأفضل مني ما رجحوش وعلماء السلف ما رجحوش، أرجح أنا ليه؟ يعني ما ينفعش مسألة ما تترجحش؟ ينفع مسألة نسيبها من غير ترجيح. ليه؟ عشان ده أقرب للتقوى. ولما تكوني انت تعرضتي لحاله من الحالات دي، في الحاله دي بترجعي العالم هو بيفتيلك، ولما يفتيلك هو مش قاسم، لكن هو يعني تكلم قدر اجتهاده. مسائل زي دي اللي بنتوقف فيها عالم بيجتهد ويديك الكلام، وهو ان شاء الله يبقى يعني امام الله سبحانه وتعالى مش قاسم لانه قدر اجتهاده. لكن انا اطلب كده الاجابه على طول؟ لا، اني اخاف الله رب العالمين. فنكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نصلي ونرجع تاني للأسئلة والفضفضة، جزاكم الله خيرا.